إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام في أحكام الفقه، ومع الدرس 16 من فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله بتحقيق الألباني رحمه الله، ومع كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى، ثم نتكلم بعض المصادر الأخرى وهي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي للمبارك فوري، أيضا مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله جميعا. قيام الليل، كما نعلم المقصود بقيام الليل الصلاة التي تكون بعد صلاة العشاء. قيام الليل فضله، أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الآية إن شاء الله سنتكلم عنها في نهاية الدرس من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الأمر وإن كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم أنهم مطالبون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ثانيا، بين الله تعالى أن المحافظين على قيام الليل هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته، فقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي كانوا قليلا من الليل ما ينامون. ثالثا مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده الأبرار فقال سبحانه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. رابعا شهد لهم سبحانه وتعالى بالإيمان بآياته فقال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. خامسا نفى سبحانه وتعالى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم فقال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا بعض ما جاء في كتاب الله، أما ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن سلام أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اندفل الناس إليه فكنت ممن جاء، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال فكان أول ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي صحيح كما في صحيح الترمذي. وقال سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. حسن أو صحيح من حديث أبي أمامة وهو في صحيح الجامع. وهناك زيادة ضعيفة ومطردة للداء عن الجسد. وقال سهل بن سعد: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. حسن بشواهده، وهو في صحيح الجامع. ونترك فقه السنة قليلا ونذهب إلى مختصر منهاج القاصدين، حيث يتكلم عن شرف قيام الليل. ومرة كنا قد خطبنا خطبة كاملة عن قيام الليل، أي من ناحية فضيلة قيام الليل فقط. أما نحن اليوم فنحن في هذا الدرس كما نعلم في الفقه علينا أن نهتم بالأحكام الفقهية وبالآداب، لكن في مختصر منهاج القاصدين قال الحسن البصري رحمه الله: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. وقيل أيضا لما سألوه وكان أسمر اللون: لماذا وجهك مضاء؟ فقال: خلونا بالله في الليل فكسانا من نوره في الصباح. أما عن الأسباب الميسرة لقيام الليل، قال في مختصر نهاج القاصدين أيضا: اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له، فمن الأسباب ظاهر ومنها باطن. فأما الظاهر فألا يكثر الأكل. كان بعضهم يقول: يا معشر المؤمنين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. ومنها ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. ومنها ألا يترك القيلولة بالنهار، وهي قول الله تعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. فتشمل إذا نام الإنسان قبل الظهر أو بعد الظهر، سواء قبل أو بعد، فهذا من القيلولة. لا نقول بعد الفجر، وإنما نقول قبل الظهر أو بعد الظهر، لأن الله تعالى لم يوقتها يعني بصلاة العشاء والفجر كما في الآية: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ألا يترك القيلولة بالنهار، فإنها تعين على قيام الليل، حتى يعني يمكن قول القيلولة للقيام كالسحور للصيام، كالسحور للصيام. ومنها أن يجتنب الأوزار. قال الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. ولذلك أحد الصالحين يقول لآخر، قال يعني: إن قيام الليل صعب علي. فقال له: إن قيام الليل شرف عظيم، فلا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. وأما الميسرات الباطنة لقيام الليل فمنها سلامة القلب للمسلمين، وخلوه من البدع، وإعراضه عن فضول الدنيا. ومنها خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. ومنها أن يعرف فضل قيام الليل. ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه، وأنه حاضره ومشاهده، فتحمله المناجاة على طول القيام. قال أبو سليمان رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وفي صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا إلا آتاه إياه، وذلك كل ليلة، أي في كل ليلة. سبحان الله. والحديث في صحيح مسلم يعني عموما الليل يبدأ من أذان المغرب، أما قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، لا نقول بعد أذان العشاء أنه أذن لصلاة العشاء، ونام الإنسان ثم استيقظ وصل العشاء ما يكون قيام الليل، ما يكون هذا بقيام الليل، إنما قيام الليل بعد أن تصلي العشاء. وهناك خلاف بين العلماء كما في تفسير ابن كثير، لأن كما قلت نهتم هنا بالناحية الفقهية، هل الأفضل يعني أن يكون هل قيام الليل يكون عقب النوم أو بعد العشاء ولو لم ينم؟ طبعا إذا صلى الإنسان بعد صلاة العشاء فهو قيام الليل، إلا أن الأفضل وهو رأي الجمهور أن يكون قيام الليل عقب نوم ولو 5 دقائق بعد صلاة العشاء. فهنا انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه وإياه، وذلك كل ليلة، يعني هناك ساعة من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر يستجيب الله تعالى فيها لأي عبد يدعو. فلو أن الإنسان مكث يعني ليلة كاملة يطلب من الله تعالى شيئا لابد أن يعطيه الله تعالى إياه. وإحياء الليل مراتب كما في مختصر منهاج القاصدين: المرتبة الأولى أن يحيي الليل كله، روي ذلك عن جماعة من السلف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الليل كله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية أن يقوم نصف الليل، وهو مروي أيضا عن جماعة من السلف، وأحسن الطريق في هذا أن ينام الثلث الأول من الليل والسدس الأخير منه. المرتبة الثالثة أن يقوم ثلث الليل، فينبغي أن ينام النصف الأول والسدس الأخير، وهو قيام داود عليه السلام. ففي الصحيحين وسيأتي الحديث إن شاء الله في الفقه: أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ونوم آخر الليل حسن، لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجه بالغداء أي الصباح، ويقلل صفرته. المرتبة الرابعة أن يقوم سدس الليل أو خمسه، والأفضل من ذلك ما كان في النصف الأخير، وبعضهم يقول أفضله السدس الأخير. المرتبة الخامسة ألا يراعي التقدير، فإن مراعاة ذلك صعب. ثم فيما يفعله طريقان: الطريق الأول أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام، فإذا غلبه النوم نام، وهذا من أشد المكابدة، وهو طريق جماعة من السلف. وفي الصحيحين كما يأتي الحديث في الفقه من حديث أنس رضي الله عنه: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا من الليل إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله فيقول: الصلاة الصلاة. وقال الضحاك: أدركت أقواما يستحيون من الله تعالى في سواد هذا الليل من طول الضجعة. الطريق الثاني أن ينام أول الليل، فإذا أخذ حظه من النوم وانتبه قام الباقي. قال سفيان الثوري: إنما هي أول نومة، فإذا انتبهت لم أقلها، يعني لم ينم. المرتبة السادسة أن يقوم مقدار 4 ركعات أو ركعتين، والحديث في ذلك ضعيف. وفي سنن أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي الحديث أيضا: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا جميعا ركعتين كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكان طلحة بن مصرف يأمر أهله بقيام الليل ويقول: صلوا ركعتين، فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار. فهذه طرق قسمة الليل، فليتخير المؤمن لنفسه ما يسهل عليه، فإن صعب عليه القيام عليه في وسط الليل فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين، المغرب هي العشاء الأولى والعشاء هي العشاء الثانية، فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين وورد السحر ليكون قائما في الطرفين، وهذه مرتبة سابعة. أما من صعبت عليه الطهارة في الليل، فأما من صعبت عليه الطهارة في الليل وثقلت عليه الصلاة فليجلس مستقبل القبلة وليذكر الله تعالى وليدعو مهما وليدعو مهما قدر، فإن لم يجلس فليدعو وهو مضطجع. ومن كان له ورد فغلبه النوم وفاته فليأته بعد صلاة الضحى كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعود فنكمل الكلام من أحكام الفقه إن شاء الله سبحانه وتعالى. آداب قيام الليل في فقه السنة: يسن لمن أراد قيام الليل ما يأتي. أولاً، أن ينوي عند نومه قيام الليل. فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح حسن كما في صحيح الجامع. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. لكن قال العلماء في شرح هذا الحديث: أن تكون عادته قيام الليل ثم تفوته مرة أو مرتين صلاة الليل، هذا الذي يكون نومه صدقة عليه من ربه. أما إذا كان ينام دائما وأحيانا لما يقوم فهذا نومه ليس بصدقة في الغالب، لكن فضل الله واسع. ثانيا، أن يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتسوك، وبعد أن يدخل في الصلاة، يعني يستحب أن يبدأ بالحديث الصحيح الذي يدعو به بعد تكبيرة الإحرام في قيام الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون صلى الله عليه وسلم حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الأدب الثالث من آداب قيام الليل: أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، بركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعدهما ما شاء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواهما مسلم. وافتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين له فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا في الحديث أن الإنسان إذا نام يأتي الشيطان ويعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد، يعني في كل عقدة يعني القافية مؤخرة الرأس عند القفا كده، عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى ركعتين إن حلت عقده كلها، فإذا صلى إن حلت عقده كلها. ممكن إنسان لما يبدأ بأول ركعة ويقرأ حتى بمئة آية وينام وهو ساجد، إذا ما فعل شيئا، لكن لم يصلي ركعتين خفيفتين يضمن أن عقده كلها قد انحلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا صلى يعني ركعتين انحلت عقده كلها. فلما يبدأ بركعتين خفيفتين يضمن أن الشيطان لا ينيمه مرة أخرى وانحلت العقد كلها. رابعا من آداب قيام الليل أن يوقظ أهله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. حسن صحيح كما في صحيح أبي داود. لكن هذا الحديث لابد أن ننظر له بمنظار معين. ما هو؟ أولا أن الإنسان يصلي أولا ثم يوقظ أهله، أو المرأة تصلي أولا ثم توقظ زوجها، لكن ما يقول قومي تقوم معه من أول الليل. ثانيا المرأة الرجل لا يعاملها معاملة الرجل. مثل المرأة عندما تكون حامل تنام كثيرا خاصة في الأشهر الأول وكذا وكذا، ما يقول أنت ما تقوم الليل أنت كذا. هي المرأة ليست مطالبة إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدت المرأة فرضها وإليها الصلاة وصامت شهرها، إذا أدت المرأة فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي أبواب الجنة من أبوابها الثمانية شئت. إذن لكن فضل طيب وشيء طيب، لكن المسألة أن الرجل المرأة عمل المرأة أصعب والله من عمل الرجل. جرب مرة أنك تطبخ، جرب مرة أنك تغسل الأطباق، جرب مرة كذا كذا، والله أقسم بالله عمل المرأة أشق من عمل الرجل. والرجل الذي لا يفهم هذا يظلم زوجته، عمل المرأة صعب، فلابد للرجل أن يعذر زوجته. إذن هنا رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أيضا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. رواهما أبو داود صحيح كما في صحيح أبي داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات أي أمهات المؤمنين، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رواه البخاري. وبالمناسبة هذا الحديث له شرح قيم في تحفة الأحفاذي بشرح سنن الترمذي. قال المبارك فوري رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. إذا الحديث هكذا يقول صلى الله عليه وسلم يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يعني هو ورد فيها في الشرح في تحفة الحوذي يجوز الرفع ويجوز الكسر. ممكن تقول عارية ممكن تقول عارية، الاثنان جائزان. ما معنى يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ ما معنى هذا الحديث؟ قال الحافظ ابن حجر واختلف في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم كاسية وعارية. كيف تكون كاسية وعارية؟ كاسية في الدنيا وكيف تكون عارية يوم القيامة؟ قال على أوجه، الأول كاسية كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا. يعني فرحت بشبابها في الدنيا وتمتعت لكنها لم تعمل للآخرة، إذن كاسية في الدنيا لكنها في الآخرة عارية. المعنى الثاني كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها، فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك. يعني المقصود من ذلك تلبس ثياب تستر الجسد لكنها شفافة، وأيضا الضيقة نفس المسألة. المعنى الثالث كاسية من نعم الله عارية من الشكل التي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب. المعنى الرابع كاسية جسدها ولكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة. يعني تجسم الثوب حتى ولو لم يكن هناك خمار لماذا؟ فيظهر صدرها. خامسا المعنى الخامس كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل، فلا ينفعها صلاح زوجها، كما قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ذكر هذا الأخير الطيبي ورجحه لمناسبة المقام. واللفظة وإن وردت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبرة بعموم اللفظ. قال ابن بطال في هذا الحديث إن المفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه، وأن يبخل به فيمنع الحق، أو يبطر فيسرف. فأراد صلى الله عليه وسلم تحذير أزواجه من ذلك كله، وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك. وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له. انتهى كلام الحافظ. إذن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة يعني ليلا فقال ألا تصليان، يعني تقومان الليل. قال فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك، ثم سمعته صلى الله عليه وسلم وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال له احنا ربنا اجعلنا نصلي ما نصلي. فقال وكان الإنسان، يعني حتى ما قال ربنا يعني قال أنفسنا بيد الله. فقال رضي الله عنه فانصرف حين قلت ذلك، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول هكذا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الأدب الخامس من أدب قيام الليل أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع، رواه مسلم. وقال أنس دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، إن في حبل مربوط بين عمودين، فقال ما هذا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لزينب تصلي، أي أم المؤمنين، إذا كسلت أو فترت يعني تعبت يعني ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي إذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليرقد، متفق عليه. الأدب السادس من آداب قيام الليل ألا يشق على نفسه بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته، ويواظب عليه ولا يتركه إلا لضرورة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. رواه البخاري ومسلم. من بين المعاني لهذا الحديث أي أن الله لا يقطع الثواب حتى تقطع العبادة. وابن عثيمين له معنى آخر جيد في هذا نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أيضا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال: أدومه وإن قل. وروى مسلم عنها رضي الله عنها قالت: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما، وكان إذا عمل عملا أثبته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وروى البخاري ومسلم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، يعني لم يصلم الليل بل استيقظ حتى على الأذان، رجل نام حتى أصبح، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. وروى البخاري ومسلم أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ما هو وقت قيام الليل؟ صلاة الليل تجوز في أول الليل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء. قال أنس رضي الله عنه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: لم يكن لتهجده صلى الله عليه وسلم وقت معين، بل بحسب ما يتيسر له القيام. ما هو أفضل وقت لقيام الليل؟ ولكن الأفضل تأخيرها، أي صلاة الليل، إلى الثلث الأخير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه الجماعة. لكن كما نعلم صفات الله تعالى ثبوتية وسلبية. الثبوتية ما أثبته الله تعالى نفسه، والسلبية ما نفاه الله عن نفسه. السلبية ما نفاه الله عن نفسه، يعني مثلا كالجهل والظلم. لكن لا يكفي أنك أن تنفيها عن الله تعالى، بل لابد أن تثبت عكسها لله تعالى. فمثلا تقول: الله تعالى ليس بظالم ولكنه عادل، هكذا، تمام. أما صفات الله تعالى الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ثبوتية ذاتية وثبوتية فعلية. الثبوتية الذاتية وهي التي لا يزال ولا التي اتصف ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، مثل الحياة والعلم وكذا. أما الثبوتية الفعلية من صفات الله تعالى هي التي أثبتها الله لنفسه، لكن متى شاء فعلها ومتى لم يشأ لم يفعلها، مثل الاستواء على العرش، الله غني عن العرش. أيضا مثل النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هذه ثبوتية فعلية، متى شاء فعلها ومتى شاء لم يفعلها. إذن في الحديث هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه الجماعة. وأيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الحاكم، والحديث صحيح، رواه الحاكم على شرط مسلم والترمذي، ورواه أيضا النسائي وابن خزيمة، والحديث صحيح كما في صحيح الجامع. وقال أبو مسلم لأبي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: جوف الليل الغابر وقليل فاعله. رواه أحمد بإسناد جيد. الغابر أي الباقي أو نصف الليل. إذن أفضل وقت جوف الليل الغابر أي الباقي أو نصف الليل، ونصف الليل يشمل الباقي. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه الجماعة إلا الترمذي. لكن هذا من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، على يونس بن متى. قال العلماء: هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وقيل هذا قبل أن يعلمه ربه أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، حتى من الأنبياء جميعا صلى الله عليه وسلم. إذن هنا جوف الليل أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. بالمناسبة، مثلا تصغير ثلاثة كم؟ تبغير ثلاثة ثليثة، تصغير جمل جميل، تصغير خمسة كم؟ خميسة، تصغير ستة كم؟ ستة، تصغيرها كم؟ تصغير ستة سديسة. تمام، لأن ما نقولش ستيتة، نقول ماذا؟ سديسة، نقول ماذا؟ ما نقولش ستيتة، نقول ماذا؟ سديسة، نقول ماذا؟ سديسة. عدد ركعات قيام الليل،
إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه يا عم تقول الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ رحمة الله على أبينا وأبيك. أبي عم مدبولي كان يجي واللحية كده بالعمامة ويربط الحمار هنا. أبي عم مدبولي كان يربط الحمار هنا، كل دي كانت أرض. لما جينا هنا ما كانش لكم بيت، فررنا من الأغاني والدوشة لحقتنا بعد ذلك. المهم كان هنا الزرع، ويجي بالعمامة وملتحي كده وينزل كده، والزرع الهواء يهز لحيته، ولازم يبقى مسجد المكان ده. كان المسجد صغير الأول، لازم. والحمد لله أولاده إيه زادوا عما يريد يعني. فعم تبولي والسيد كلهم الحمد لله، وبناته برضه أيضا ماحت برضه ورا، تمام الحمد لله، فجزاهم الله خيرا. عدد ركعات قيام الليل، والله يا محمد الليثي، هذا أقسم بالله كنت أحيانا أتوسل إلى الله تعالى بحبي له في الله. والله كنت: اللهم إن كنت تعلم أنني أحب عم محمد الليثي في الله فافرج عني ما أنا فيه. والله كان رجل صالحا مات ساجدا في صلاة العشاء، مات ساجدا في صلاة العشاء. ماذا بعد ذلك؟ مات ساجدا في صلاة العشاء. عدد ركعات قيام الليل: ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين، فهي تتحقق ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء. أقل شيء ولو أنه يصلي ركعة بعد صلاة العشاء. والأفضل المواظبة على 11 ركعة أو 13 ركعة، وهو مخير بين أن يصلها وبين أن يقطعها، لا
لكن لو صلىها مع بعض يأتي مثلا صلى 11 ركعة، لو صلى 11 ركعة يأتي في الركعة العاشرة ويجلس للتشهد ويقرأ التشهد ثم يقوم ويأتي بركعة دون أن يسلم، لو أراد الصلاة كاملة على بعض يعني. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة أي الوتر كما نفعل في التراويح هكذا. أما الصلاة الموجودة في الحرم الآن خلاف السنة كما قلنا من قبل، مكة والمدينة أي كما يقول ابن القيم أيام عصر الصحابة، أما بعد انقراض عصر الصحابة فلا نأخذ الأحكام من هناك إنما من الكتاب والسنة، أمران ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنته. وبينا ذلك في الكلام عن قيام رمضان، تمام؟ السنة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعة، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة صلى الله عليه وسلم أو 13 ركعة. قيل 13 ركعة، قيل مقيم يقول ركعتي الفجر سنة الفجر، وقال بعضهم سنة العشاء التي قبل قيام الليل، تمام إن شاء الله. طبعا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الوتر يصلي ركعتين وهو جالس يقرأ في الركعة الأولى بالزلزلة بعد الفاتحة إذا زلزلت، وبالركعة الثانية قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، فكل هذا يشمل ماذا؟ 13. فهنا فقلت يا رسول الله، عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه البخاري ومسلم. ولذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم أيضا عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، ويوتر بسجدة. وهناك تعليق في تمام المنة يعني نختصره حتى يجمع الدرس ويكون سهلا إن شاء الله تعالى، في الكلام عن الركعتين كما بينت الآن، هو الكلام المختصر يعني يكون على قول 13 ركعة يعني كما بينت الآن. وزدت أيضا الكلام الورد في قيام رمضان للألباني في كتيب يسمى بقيام رمضان للألباني. قضاء قيام الليل يعني إنسان كان قد تعود على قيام الليل وفاته قيام الليل ماذا يفعل؟ يعني استيقظ على الأذان ولم يقم الليل. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. إذا ما قام الليل يصلي بعد طلوع الشمس، في الشروق يصلي كم؟ يصلي 12 ركعة إذا فاته قيام الليل. وروى الجماعة إلا البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. لو ماذا؟ واحد كان متعود يصلي ركعتين أو أربع أو كذا ونام ولم يستيقظ، تمام؟ إذا صلى هذه الصلوات بعد ما بين صلاة الصبح يعني ما طلع الشمس يعني عند الشروق إلى قبل الظهر والزوال حوالي يعني ربع ساعة أو أقل 12 دقيقة كأنه قام الليل. هنا بعض الفوائد من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، يعني نأخذ بعض الفوائد الخاصة. فمثلا النوم على الشق الأيمن مثلا، فالنوم هل الإنسان ينام على شقه الأيمن أفضل أم على الشمال أفضل؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وفي اضطجاعه صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل نوما، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلبه مستقرة وميله إليه. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام، وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل. فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب، وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، والله أعلم. إذا الواحد لما ينام على شقه الأيسر ينام بالساعات، لكن لما ينام على جنبه الأيمن القلب يكون معلقا، فالقلب تستيقظ. لماذا؟ لأن القلب ما يجد الراحة. وهكذا أما عن هذه في قيام الليل نأخذ يعني شيئا مما قال ابن القيم رحمه الله، يعني قد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا. كما بينت في أول الدرس قلت سنتكلم عن قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول ابن القيم رحمه الله: قد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه صلى الله عليه وسلم أم لا. والطائفتان احتجوا بقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فهذا صريح في عدم الوجوب. قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره في قول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولم يجئ ما ينسخه عنه. وأما قوله تعالى نافلة لك، فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على الولد. وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا خصه بها. فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير، أي في تكفير السيئات. قال مجاهد: إنما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعته نافلة، أي زيادة في الثواب، ولغيره كفارة لذنوبه. قال ابن المنذر في تفسيره قال عن مجاهد قال: ما سوى المكتوبة فهو نافلة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب. وليست للناس نوافل، ليست الناس، انتبه للمعنى هذا، أنت تصلي النافلة لكنها ليست نافلة لك، ليست للناس نوافل، لأن الناس جميعا يعملون في تكفير السيئات، أما النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في رفع الدرجات. وليست للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها. وأيضا عن الحسن في قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: لا تكون نافلة الليل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الضحاك قال: نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة هذا. لكن قيام الليل في حقه فرض: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وأيضا مما ورد في هذه الأشياء الواردة التي أتت في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله نذكر فائدة قيمة. هل الأفضل للإنسان أن يقرأ القرآن بسرعة أم أنه يقرأ بتؤدة؟ طبعا يعني قبل ما أقول هذا الكلام نوضح، هذا الكلام يعني يثار في نقطة مهمة. ما هي؟ لو واحد مثلا أراد أن يقرأ سورة الرحمن، لو أن هذا سيقرأ هذه السورة وهذا سيقرأ هذه السورة، فلو أن هذا قرأها بسرعة وبالترتيل وهذا بالتؤدة والترتيل أيضا، فإن الذي قرأها بالترتيل والتؤدة أفضل، لأن هذا قرأ نفس السورة. قرأ ماذا؟ لأن الاثنين قرأ نفس السورة، صح أم لا؟ أما لو كان واحد مثلا يقرأ خمسة أجزاء بسرعة، واحد يقرأ جزئين بتمهل وتؤدة، هذا الذي ممكن تظهر فائدته الآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم رحمه الله يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول الحمد لله رب العالمين، ويقف الرحمن الرحيم، ويقف مالك يوم الدين، ويقف. رواه أحمد في المسند وأبو داود. وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. لكن في هذه الأحيان تجد الآية مكتوب عليها لا، إذا كان موجود على رأس الآية لا، معناها ليس معناها هنا أن ما المقصود هنا؟ أنك تقف لكن لا تنهي القراءة. مثلا فويل للمصلين، الله أكبر، غلط. تقف فويل للمصلين وتقف، بعد ذلك الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا تقف لكن لا تنهي القراءة، لكن لا تنهي إيه؟ إلا مثلا عندك في سورة الصفات تقرأ بهذه الكيفية، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، أدي آية، ولد الله وإنهم لكاذبون، أدي آية، لكاذبون، أدي آية، هذه تقرأ بهذه الكيفية. حتى للأسف المصاحف الجديدة مش موضحين على رؤوس الآيات لا هنا، تقرأ بهذه الكيفية، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، وتخف من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، تمام؟ إذن وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. وممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآي أي الآيات وإن تعلقت بما بعدها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح كما أخرج أحمد ذلك، وهو في قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني ممكن واحد يقرأ سورة لقمان هي أطول من سورة الرحمن، لكن واحد ممكن يقرأ رحمة سورة الرحمن بترتيل تأخذ وقت أطول من سورة لقمان. وقام صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى الصباح، وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، أيهما أفضل على قولين. انتبه معي، انتبه معي، يعني هذا نقوله كمد المنفصل وقصر المنفصل. مثلا فذكر إنما أنت مذكر، هذا مد المنفصل. أيضا فذكر إنما أنت مذكر، هنا قصر منفصل. لو أنك واحد سيقرأ ساعة كاملة بقصر المنفصل واحد قرأ ساعة كاملة بمد منفصل فهنا ممكن يستويان في الأجر، تمام؟ أما لو واحد قرأ مثلا جزء عام بقصر منفصل، واحد قرأه بمد منفصل، هذا أخذ وقتا أكثر، أخذ وقتا ماذا؟ أكثر. فهنا أيهما أفضل، السرعة مع كثرة القراءة أو التؤدة مع قلة القراءة؟ فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون العاملون، هم العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. المهم يعني حتى نأتي إلى الخلاصة، يعني هذا هو الرأي الأول. والرأي الثاني طبعا احتج بأدلة، يعني أحذف الأدلة وآتي بالخلاصة لابن القيم رحمه الله تعالى. والرأي الثاني يرى أن الرأي الأول الترتيب والتدبر مع القلة، والرأي الثاني يرى ماذا؟ أن الكثرة مع السرعة أفضل. يقول ابن القيم رحمه الله: والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. ديك ماذا؟ ديك ماذا؟ أجل وأرفع قدرا، أما الكثرة أكثر عددا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة قيمتها مثلا 1000 جنيه، أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا. والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم لكن قيمته أيضا قيمة ماذا؟ 1000 جنيه، إذا استوي. أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. وفي صحيح البخاري عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا صلى الله عليه وسلم. وهذا نختم بالخلاصة التي كان ابن القيم عرض هذه المسألة على شيخه ابن تيمية رحمه الله. يعني هذه فوائد دائما الإنسان يذكرها، يعني لنرى فقه هؤلاء العلماء وكيف كانوا يفتح عليهم من الله سبحانه وتعالى. فمثلا ناس اختلفوا أيهما أفضل، القيام أو السجود؟ أيهما أفضل، القيام أم السجود؟ الأفضل ماذا؟ فناس قالوا القيام أفضل لأن فيه القرآن، المهم ناس قال القيام أفضل، وناس قالوا السجود أفضل، ناس قالوا القيام أفضل، وناس قالوا السجود إيه؟ أفضل. ابن القيم رحمه الله نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: والصحيح أن الكل سواء، فإن القيامة أفضل بذكره أي القرآن، وإن السجود أفضل بهيئته. ثم عدل الكفة وقال: فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود. انتبه لللفظ، أنه في أول مرة ماذا قال؟ انتبه، قال ما قال؟ انتبه، في أول مرة ذكر القيام وفي المرة الثانية ذكر السجود عشان كفة تعتدل، تمام؟ فذكر فالقيام أفضل بذكره أي القرآن، والسجود أفضل هيئته. إذن هنا كلمة والسجود جعلها ثانيا، جعلها ماذا؟ جعل القيام أولا والسجود ثانيا. ماذا قال؟ فالقيام أفضل بذكره أي القرآن، والسجود أفضل بهيئته. فهنا جعل القيام أولا والسجود ثانيا، فعدل الكفة وقال: فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.